الحمد لله والصلاة والسلام على من اهتدى بهداه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولعموم المسلمين. يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب فضائل القرآن إلى أن قال: باب حسن الصوت بالقراءة. قال: حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال: حدثنا أبو يحيى الحماني قال: حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في صلاة المسافرين، ترجم له المصنف بقوله: باب حسن الصوت، أي باب استحبابه، باب استحباب حسن الصوت بالقراءة للقرآن. وحكاه النووي إجماعا لكونه أوقع في القلب وأشد تأثيرا وأرق لسامعه وأظهر لإعجاز القرآن، لكن شرطه الإبقاء على الحروف، يعني يحسن صوته مع الإبقاء على الحروف تخرج في مخارجها المعروفة عند العرب. ومن شرطه أيضا أن يباين هيئة أهل الغناء والطرب فلا يحاكيهم بتلاوة القرآن. قال القسطلاني رحمه الله: ما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان والموسيقى في كلام الله من الألحان والتطريب والتغني المستعمل في الغناء على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة، ذلك من أشنع البدع وأسوأه، وأنه يجب على سامعهم النكير وعلى التالي التعزير، الذي عرف من هيئة أدائه أنه يحاكي المغني الفلاني أو الأغنية الفلانية، هذا من أقبح ما يكون وليس من تعظيم كتاب الله عز وجل. إذا انساقت تلاوته وأشبهت مقام مقامات فلا حرج، لكن أن يحمل نفسه على 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 هذا متكلفا فلا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن خلف وهو العسقلاني الحدادي، ليس له ولا لشيخه أبو يحيى الحماني إلا هذا الحديث في صحيح البخاري. محمد بن خلف أبو بكر قال: حدثنا أبو يحيى الحماني قال: حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة، بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة وهو عامر، وعامر هذا يحدث عن أبيه أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو موسى، لقد أوتيت مزمارا، يعني صوتا حسنا، من مزامير آل داود. آل داود المراد داود نفسه، نفسه هو الذي أوتي المزمار، فإنه كان حسن الصوت جدا، أو أنه أورث هذه المزامير في ولده، لكن ما حفظ هذا عن سليمان، لا أعرف أنه أن ذلك روي عن سليمان رضي الله عنه. قال عجل: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا العشي والإشراق. ما سبحت معه الجبال والطير إلا لحسن صوته مع جلال الزبور الذي يتلوه. والتحسين للصوت كما قلنا مجمع عليه، ويراد به التحزين، التحزين في التلاوة والتشويق والتخشع. وقد قيل أن داود عليه السلام كان يقرأ بسبعين مزمارا، ولذا قال عليه السلام: مزمارا من مزامير آل داود، يعني يقرأ بسبعين طريقة في الزبور. وهذا موجود بأعداد يعني، لكنها يسيرة في قراء القرآن اليوم، تجده يستطيع أن يقرأ بأكثر من صورة لكنها لا تصل إلى مثل هذا العدد العظيم. في بعض طرق الحديث قال أبو موسى: لو علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا. وعند أبي يعلى: أما إني لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا. وهنا هنا شاهد الترجمة، وكأن البخاري رحمه الله يشير إلى هذه الطرق للحديث، يشير إلى هذه الطرق، والطريقة التي ساقها يكفي فيها ذكر المزمار، يكفي في الدلالة على وجود حسن الصوت. وقد روي أن عمر رضي الله عنه كان إذا كانوا في مجمع قدم الشاب حسن الصوت، يعني يقدمه بين يدي القوم، إذا كان طبعا قارئا عالما يعني بأحكام الصلاة، والله أعلم. نعم.
قدم الكرات السبع من السبع ومضاعفتها يعني كثير، مو 70 عدد.
في إيش؟
70 طريقة.
لداود عليه السلام؟
ممكن يكون.
الله أعلم، يعني المزامير جمع كثر. قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير. وليس ببعيد، والله يؤتي فضله من يشاء. ويعني كيف لو أن داود عليه السلام رتل القرآن؟ سيكون أجل وأعظم، يعني هذا في ترتيله للزبور وهو لم يبلغ مرتبة القرآن في إعجازه وحسن نظمه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من أحب أن يسمع القرآن.
في قول ابن سعود: لو علمت لحبرته لك، لأن إدخال السرور عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى، لأن إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، بل من أعظم العبادات، لكن هل يسوغ هذا لغيره إذا علم أن شيخه أو أن طالبه أو أن أحدا يستمع إليه فحسن في صوته لأجله؟ إن كان والدا أو والدة يسوغ ليدخل السرور عليهم. المهم أن يكون الدافع له لا يراي، لا يقصد أن يمدح، وإنما يقصد مثلا أن يدخل السرور على من يحب، أو يظهر إعجاز القرآن، أو أن يؤثر في السامع، يعني أبدع في أدائه حتى يتأثر السامع أكثر. لذلك القراء ينبغي أن يجاهدوا أنفسهم، سواء صلوا بالناس أو تلوا مثل من يتلو في المحافل، فإنه يحاول أن تكون تلاوته على الغاية في الجمال. لابد أن يكون القصد أن يعظم القرآن في قلوب السامعين، لا أن يعظمه السامعون، يعني يحسن لا ليعظم هو، لكن ليعظم القرآن في قلوب الناس. يعني إذا كان القارئ في المجاز عادة يطلب منه أن يقرأ شيء من القرآن، فيقرأ بهذه النية. وإذا سمعت قارئا قرأ في مجلس وأثر في الناس، فاعلم أن نيته صالحة، قرأ ليعظ الناس بالقرآن ويذكرهم به ويؤثر عليهم بآياته وأحكامه. أما أن يبدأ يحسن ليقال قاري، فهذه قاصمة الظهر. مما يرد هنا التحسين والإجادة لأجل الفوز في المسابقات، هذا يحصل في مسابقات القرآن الكريم، هذه أيضا قد يكون فيها مداخل للشيطان من جهة محبة الفوز على الغير، محبة أخطاء الغير في القرآن، فهو يتمنى أن يخطئ، وهذا قد يقدح في نيته ويؤثر على قراءته. من أعظم ما وأكبر ما ينبغي أن يحرص دائما ويتابع إيش؟ القلب. قوا أنفسكم، قاتل الذي يحاسب الإنسان نفسه دائما، ما باعثه للكلام، ما باعثه للتلاوة، ما باعثه للصلاة، ما باعثه للدرس، يجاهد في كل مقام، ما هو في اليوم مرة ولا، لأن القلب كما أخبرنا لا ومقلب القلوب تتقلب. قال عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت أن تركن. قد يلقى الإنسان إما طمعا وإما هلعا. الله يصلح قلوبنا وقلوبكم، الله يتولاها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري.
قال باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره، وأن الاستماع عبادة، سواء استمع استماعا مباشرا أو استمع من تسجيل، فهو عبادة يتعبد لله عز وجل بها. وقد امتدح الله عباده، بل امتدح أنبياءه ورسله بقوله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا تتلى عليهم يعني وهم يستمعون لها، فهذا أعظم وأكثر ما ورد التأثر في بالقرآن عند السماع كهذه الآية. قال عز وجل وإذا سمعوا، يعني النصارى أو من اصطفاه الله منهم وآمن، وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال عز وجل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، يعني أيها المعرضون، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فالاستماع عبادة، ودل عليها أيضا هذا الحديث الذي معنا. قال ابن بطال يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة، يعني ليعلم المشايخ الإقراء أن يستمعوا لا أن يقرأوا فقط. وهذه مرتبتان، مرتبة الإلقاء على المتلقي على الطالب، وهذا فعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معلم، المعلم جبريل والمتعلم النبي صلى الله عليه وسلم، علمه شديد القوى. فهنا هذه طريقة التلقين، والثانية عكسها العرض. فالعرض يكون بعد، يعني يلقنه أولا الهيئة الصحيحة للقراءة ثم يسمع منه ليتثبت. وقد يريد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يحسن إلى ابن مسعود وأن يشير إلى علو رتبته في هذا. قال ويحتمل، يقول ابن بطال ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه، لأنه إذا أنصت استغرق فقط في التدبر والتفهم، بخلاف ما لو تلا هو فإنه قد ينشغل بضبط الحروف وضبط الآية. قال وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها، وهذا بخلاف قراءته هو صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب، يعني ورد منه هذا، فإنه قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، ووقع منه عليه الصلاة والسلام هذا ووقع منه هذا. وهذا من أحسن ما يكون في اكتمال الصورة النبوية في البلاغ لهذا الأمر العظيم. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث الحوضي يحدث عن أبيه وهو عن أعمش سليمان قال حدثني إبراهيم وهو النخعي عن عبيدة وهو بن عمرو السلماني عن عبد الله يعني بن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تشجيع المتعلم، فإن هذا أكسب ابن مسعود ثقة مكنته أن يبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم عشرات السنين وهو يقرأ القرآن ويتكلم وهو قائم على قدمين ثابتتين راسختين في هذا العلم. وهذا الذي مكنه من قوله الذي سمعنا قبل قليل: إني لا أعرف القرآن التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قولته الأعظم: إني لا أعرف أي آية وفي متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه. فهذا التمكين هذا يحتاجه الطالب أحيانا من شيخه، أن يفتح له أبواب التعليم وأن يعطيه التزكية أو ما عرف عند القراء وعند العلماء بالإجازة، أجازه أن يقرأ وأن يقرأ. وهكذا تواتر عليه أهل القرآن رضي الله عنا وعنكم عنه، قال: اقرأ علي القرآن. القرآن يعني بعض القرآن، لأنه ما أراد كله، ما أراد القرآن كله. وفي بعض الروايات قال: اقرأ علي، بدون أن يقول القرآن. وفهم ابن مسعود رضي الله عنه علم ذلك: قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. فيه هيبة النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن مسعود، وفيه أيضا أن رد طلب النبي صلى الله عليه وسلم للاستفصال لا حرج فيه، فهو تريث في الاستجابة، يعني ما استجاب مباشرة. هذا يذكرنا بحديث أبي سعيد بن المعلى لما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة فلم يجب، لأنه تأول أن الإجابة لا تجب لمن كان في صلاة. فابن مسعود تردد في الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أمره لا يتردد المؤمن في استجابة له، لكنه عذر لأجل هذه النية. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحب. فيه المحبة لسماع القرآن، وأنها وظيفة نبوية، وأن من أحبه، من أحب سماع القرآن فقد اتسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. هل سمعه من غيري ابن مسعود؟ نعم، سمعه لما تأخر عن الصلاة، سمع عبد الرحمن بن عوف، وسمع أبا بكر وهو يصلي بالناس، وسمع الرجل الذي كان يصلي في المسجد وقال: رحم الله فلان أذكرني آية كنت أنسيتها. يعني ما مات عليه الصلاة إلا قرت عينه بسماع القرآن من جماعة من أصحابه رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، وإلا كيف قال: خذ القرآن عن فلان وفلان وفلان، إلا وقد سمعه. وسمع أبا موسى وقال: لقد أوتيت مزمارا. وهذا له نظائر كثيرة، لكن طلب العرض هذا ما وقع فيما أعلم إلا لابن مسعود رضي الله عنه. نختم بالباب الذي بعده لأنه نفس الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول المقرئ للقارئ حسبك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. قال: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
نعم، هذا هو الحديث نفسه المتقدم، ترجم له بقوله: باب قول المقري للقاري. القاري هو الفاعل، فاعل القراءة. المقري هو الذي يقرأ عليه، ومعنى يقري أن يعلم حسن القراءة، أن يقول له عند إرادة ختم التلاوة: حسبك، أي كافيك. وذكر الحديث وفيه أن هذا هو السنة، أن يقول مثل هذا: حسبك أو كفى. وكذلك لو أراد أن ينتهي بنفسه فإنه يقف بلا قول. وفي قول صدق الله العظيم خلاف، لكنه لم يرد، ومن جوزه استدل بقوله تعالى قل صدق الله والله أصدق القائلين ومن أصدق من الله حديثا، لكن البحث فيما هو سنة، فإنه ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك بعد تلاوته بنفسه صلى الله عليه وسلم أو أمر به قارئا كابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه قوله فإذا عيناه تذرفان يعني تسيلان بالدمع، وفيه التأثر بسماع القرآن، وفيه أن هذا هديه صلى الله عليه وسلم الذي ظهر في هذا المجلس، فلا يبعد أن يكون متتابعا منه أيضا في خلواته صلوات الله وسلامه عليه. ففيه البكاء عند سماع القرآن، وسيترجم له المصنف رحمه الله بعد باب. وفيه فضيلة لابن مسعود لا شك، وفيه جواز إيقاف سماع القرآن حيث اتفق، يعني متى أراد القارئ أو المستمع أن يوقف، مثل الذي يسمع في الإذاعة أو في التسجيل له أن يوقف السماع متى شاء، لكن الأولى أن يوقف السماع على رأس آية، على رأس آية. وإيقافه للاشتغال بأمر من الدنيا ليس من الجفاء، لا يعد جفاء ولا رغبة عن القرآن. وفيه الاكتفاء ببعض التلاوة، وفيه قطع التلاوة والسماع مع بقاء بعض المعنى، وهذا يسوغ أيضا في الصلاة أن يركع قبل اكتمال معنى الآيات، هذا جائز. ألا أكمل؟ لا شك أنه يعني مثلا في سورة الشمس في الأقسام التي أقسم الله بها وهي 11 قسم، لو ركع قبل أن يأتي جواب القسم جاز، لكنه خلاف الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال حسبك والمعنى ما اكتمل من بعد، فإن بعد هذه الآية يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لأنه قال فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك ووقف عندها، وما اكتمل المعنى لا يكتمل المعنى إلا بالتي بعدها. نكتفي بهذا، أسأل الله أن يرضى عني وعنكم في هذه الساعة، وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم أن نلقاه، وأن يرفع به الدرجات ويكفر به السيئات ويعظم به العطيات في أمر ديننا ودنيانا، وأن يبارك لنا ولكم في الإيمان والعمل والعلم والصحة والوقت والذرية، وأن يكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة. اللهم اشمل بهذا والدينا وأهلينا وكل من أحبنا ودعا لنا بظهر الغيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.